الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء المبارك وبهذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله التي هي مواطن السكينة ومواطن نزول الرحمة ومواطن حف الملائكة واجتماعهم بالعباد. ففي هذه المجالس يزيد الإيمان ويتجدد في القلوب، وفي هذه المجالس يتعظ العبد ويتذكر وينتبه إذا كان قد أصابته غفلة. في هذه المجالس تعظم الأجور والدرجات والحسنات. في هذه المجالس أيضا يزداد الإنسان ثباتا وإيمانا ويقينا، فوالله إنها تثبيت، وهي من سنة السلف. فمن سنة السلف الاجتماع والتذاكر. جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين أنه كان يذكر أصحابه كل خميس، يعني يلقي عليهم محاضرة وتعليم في كل خميس. فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، وددنا أنك تذكرنا كل يوم. قال: إني أخشى أن تسأموا، وإني أتخولكم بالموعظة، أي بين الحين والآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فهذه الاجتماعات هي من سنة السلف، ومما يحصل به الخير العظيم، بل من سنة الأنبياء. فقد كان الأنبياء يواعدون أممهم ليجتمعوا في يوم من الأيام يلقون عليهم التذكير. ولا يخفى عليكم حديث الحارث الأشعري في مسند أحمد وغيره في قصة يحيى بن زكريا مع بني إسرائيل حين أمرهم بخمس كلمات، كان واعدهم يوما من الأيام يجتمعون في بيت المقدس، فاجتمعوا في ذلك اليوم حتى جلسوا على شرفات المسجد، أي امتلأ المسجد وامتلأ ما حول المسجد. فجاء يحيى عليه الصلاة والسلام وذكرهم بالخمس الكلمات التي أمره الله أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. كذلك جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعنا في يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهن مما علمه الله الحديث. فهذه سنة، وهذه طريقة نبوية سلفية فيها البركات وفيها الخيرات وفيها الثمار العظيمات. فاجتماع على ذكر الله وعلى التناصح وعلى الخير، يقوم الإنسان في كل الأحوال مستفيدا، لا يخسر من جلس في هذه المجالس، فهي نعمة من الله جل وعلا. يستفيد علما، يستفيد رقة في قلبه، يستفيد زيادة في إيمانه، يستفيد حسنات وأجور بجلوسه هذا، يستفيد عملا بسنة السلف وإحياء لذلك، إضافة إلى ما يتعلمه من دينه، ويخرج وقد تفقه في أمور من دينه. إخواني في الله، إن هذه نعمة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا هذه النعمة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها علينا وألا يبعدها عنا، فإن أناسا كثيرا حرموا هذه النعمة فندموا وأسفوا لما حرموها. نتذاكر وإياكم في هذا المجلس حديثا مختصرا عظيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتناء به، وهو حديث شداد بن أوس عند الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ومن معه من الصحابة، قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة وحرصوا على ذلك، فاحرصوا أنتم على هذه الكلمات واكنزوها. جاء في رواية أخرى عن شداد بن أوس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو بهذه الكلمات في الصلاة، وفي بعض الروايات في دبر الصلاة: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحثهم على حفظه وعلى أن تكنز هذه الكلمات كما يكنز الناس الذهب والفضة، وبين في الرواية الأخرى أنها تقال في الصلاة وفي دبر الصلاة، وفي دبر الصلاة قبل السلام، فإن دبر الشيء يطلق على آخره المتصل به ويطلق على ما كان وراءه منفصلا عنه. فقال العلماء إنما جاء في الأحاديث أنه يقال دبر الصلاة إن كان دعاء يؤتى به قبل السلام، لأن موطن الدعاء هو قبل السلام في الصلاة، وإن كان ذكرا لله جل وعلا ذكر وليس في دعاء فإنه يقال بعد السلام، وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وأن به تنضبط أدلة كثيرة. فكل ما جاءنا أنه يقال دبر الصلاة ننظر فيه، إذا كان دعاء فهو قبل السلام، كهذا الحديث هو دعاء يقال قبل السلام، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني لأحبك ثم أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دبر الصلاة أي بعد التشهد قبل السلام، وذلك لأن الصلاة هي موطن الدعاء، وغير مناسب أن الإنسان يخرج من صلاة ثم يدعو. قال بعض أهل العلم قال هذا مثله كمثل رجل أدخله الملك داره ووضعه بين يديه قال له سل ما شئت، قال فلم يسأل أو سأل أشياء يسيرة، فلما خرج وأغلق باب القصر جعل يطرق الباب يريد الدخول يسأل. فهذا لا يزال في الصلاة هي موطن دعاء بين يدي الله، فهو الذي يكون فيه الدعاء أنسب. وأما ما جاء من الأحاديث دبر الصلاة وهو ذكر فإنه يقال بعد السلام، كما جاء في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. فقول معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، ننظر إلى هذه المعقبات نجد أنها أذكار ليس فيها دعاء تسبيح وتحميد وتكبير، إذن هي بعد السلام. مثل هذا حديث عن ابن عمر وهو من أذكار دبر الصلاة الصحيحة التي لها فضل عظيم، ولعل كثيرا من الناس يجهله أو يغفل عنه، وما جاء في مصنف بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه قال من قال دبر كل صلاة مكتوبة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا وعلى الجسر نورا. فقوله من قال دبر كل صلاة مكتوبة هذا يقال بعد السلام لأنه ذكر وليس في دعاء، وموطن الذكر بعد السلام، وأما موطن الدعاء فهو قبل السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليدعو الله تعالى بما شاء، أو فليسأل بما شاء، وجاء في بعض الألفاظ: فليسأل من خير الدنيا والآخرة، فإن ذلك الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول شداد ابن أوس أنه كان يعلمنا هذه الكلمات دبر كل صلاة أو دبر الصلاة ندعو بها دبر الصلاة، أي قبل أن نسلم من الصلاة في آخرها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذا السؤال من أعظم المسائل، أن يجتمع على الإنسان هذان الأمران، يعزم على الرشد ويقطع به، ثم إذا عزم عليه وأخذ به ثبت فيه. فإن من الناس من تجد عنده قوة ثبات، يستطيع يثبت ولا يبالي بما حصل، لكن عنده ضعف في البصيرة والعلم والمعرفة، فلا يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر رشد ويعزم عليه. ومن الناس من يكون بالعكس، يكون عنده بصيرة ويعرف يميز الرشد من غيره، ولكنه ضعيف الثبات. فإذا اجتمع هذان الأمران للإنسان، يعلم الرشد ويعزم عليه ويأخذ به ثم يثبت عليه، فهذا هو كمال الإنسان. ولذا أثنى الله تعالى على طائفة من الأنبياء بهذا الأمر العظيم، قال الله سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار. الأيدي أي القوة في الأخذ بالحق والثبات عليه، والأبصار أي البصيرة في معرفة الحق، فإن الحق في بعض الأحيان يلتبس، وإذا اتضح قد لا يثبت فيه الإنسان. فإذا رزقه الله تعالى هذين الأمرين كان على أكمل ما يكون من صفات البشر، وهي الصفات التي أثنى الله تعالى بها على أنبياء من خيرة أنبياء، أنهم أولي أيدي أي قوة، وأبصار أي بصيرة في الأخذ بالحق. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إذا دخلت في أمر من أمر الدين من أمر الطاعة أسألك الثبات عليه، لا تزحزح عنه ولا أتركه، والعزيمة على الرشد. كم من إنسان يرى الرشد بعينه ولا يستطيع يعزم عليه، فكون الإنسان يرزقه الله عزما على الرشد هذا توفيق عظيم من الله. كم من الرشد يفوت الإنسان، كم قد تفوت عبادات وطاعات وفرص عظيمة في الحياة، سواء في جهاد في دعوة في علم في فعل خير، لم يرزق عزما على ذلك الرشد فذهب من بين يديه. فإذا رزقك الله عزما على الرشد وثباتا في الأمر، فقد جمع الله تعالى فيك ما يكون سببا لكمالك. انظر إلى الصديق رضي الله عنه، وبهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم وبأمثاله من الصفات. تأمل إلى أصعب المواقف التي جرت للمسلمين عزم فيها الصديق على الرشد وثبت فيه، في بعض المواقف كان يخالفه كل الصحابة ثم رجعوا إلى قوله. خذ سبيلا، خذ مثالا على ذلك ما حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد من الأعراب، ارتدوا عن الإسلام كفروا، وبعض الناس لم يرتد لكن منع الزكاة، لم يؤدوا الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقاتلهم الصحابة معه، فلما رأى قتال مانع الزكاة الصحابة رضي الله عنهم احترضوا في بداية الأمر، حتى عمر دخل على عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله، فعلام تقاتل الناس أنت وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وهي الشاة صغيرة، وفي بعض الروايات والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم قال إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. فهذه شعيرة من شعائر الإسلام، لو منعها أناس فقتالهم يكون بحق لا إله إلا الله. وجاء في بعض الروايات في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤد الزكاة. ثم رجع الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى قول الصديق، وأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وجعل الله في ذلك الخير، أدى الناس الزكاة ورجع من كان قد ارتد من العرب. موقف عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهذا الرجل تولى الخلافة، ومع ذلك ثبات في الأمر، عزيمة على الرشد، عزم على الأمر من أول يوم. كذلك أيضا من المواقف التي حصلت للصديق رضي الله عنه تجهيزه لجيش أسامة لغزو الروم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد يغزو الروم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج ذلك الجيش. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة رضي الله عنهم بارتداد من ارتد من الأعراب، قالوا لأبي بكر اجعل جيش أسامة حاميا للمدينة، كيف تجعل جيش أسامة يخرج في هذا الظرف الصعب الذي من الممكن أن ينقض الأعراب على المدينة فيكبت الإسلام في عقر داره؟ قال والله لا أغير شيئا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجهزن جيش أسامة. فقال له يا أبا بكر لا يبقى في المدينة إلا النساء والصبيان، جيش أسامة نحو 12,000. قال والله لو تخطفتنا الطير، والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لما حللت عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبات عظيم في موقف صعب للغاية. قال فخرج جيش أسامة فارتدع أعراب الأعراب الذي كانوا قد ارتدوا، قالوا إن كان أبو بكر يخرج هذا الجيش في هذا الظرف الصعب معناه أن عنده في المدينة أضعاف هذا الجيش، فحصلت هيبة للإسلام ورجع من كان كثير ممن كان قد ارتد إلى الإسلام. فإذن هذه مسألة عظيمة، يسأل الإنسان ربه أن يرزقه عزيمة على الرفد وأن يرزقه ثباتا في الأمر. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ما صدقوا، عمر كان يقول والله لا أوتى بأحد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا فعلت به وفعلت، والله لا يبعثنه الله فيقطعن أيدي وأرجل أناس من المنافقين. جاء أبو بكر سألين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مغطى في بيته، دخل فقبله ثم صعد المنبر فقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فجعل الناس يرددون هذه الآية كأنهم لأول مرة يسمعونها، أفإن مات أو قتل، وهم قد قرأوها وحفظوها، لكن لما سمعوها من أبي بكر كأنها المرة الأولى في سماعهم لها، وجعلوا يرددونها لما رزق الله تعالى الصديق من الثبات. أيضا هناك مواقف عظيمة في مواقف الإسلام كان للصديق رضي الله عنه فيها أعظم الثبات، وكان له فيها عزم على الرشد وأخذ به بدون تردد. وهذا هو العلم، وهذا هو الكمال، أن يعزم الإنسان على الرشد أول ما يصل إليه وأن يثبت فيه. فكان هذا إذن، هذه الكلمة إذن والله خير من كنز الذهب والفضة، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات، ومنها هاتان الكلمتان: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرد. ثم قال في الحديث: اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وهاتان المسألتان هما في حديث معاذ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في دبر كل صلاة: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهي المذكورة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، تريدون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذن هذه المسائل من الاجتهاد في الدعاء العظيم، وخير من كنز الذهب والفضة. ولذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأنه يحبه، فلمحبته له علمه هذه الكلمات العظيمات. وكان في حديث شداد بن أوس: اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر النعمة، ومعنى شكر النعمة أن يثني الإنسان بلسانه على الله جل وعلا بما أنعم عليه من تلك النعمة، وأن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله جل وعلا، وأن يظهر أثر تلك النعمة على جوارحه بأن يبديها ويظهرها ويسخر جوارحه في طاعة الله. فلا يتم الشكر إلا بهذه الثلاث: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، أي القلب. فلا يكون هناك شكر للنعمة إلا باجتماع الأمور الثلاثة: الثناء على الله جل وعلا بها باللسان، والاعتراف بها في القلب، وظهورها على الجوارح بأن تسخر هذه الجوارح في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان مثنيا على الله جل وعلا بنعمته، ذاكرا لنعمة الله جل وعلا، كما قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث. وجاء عن أبي نضرة بإسناد صحيح قال: كانوا يرون أن من شكر النعمة التحدث بها، يتحدث بنعمة الله عليه. وإذا انظر إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى بيت ابنه إسماعيل دخل على زوجته قال أين زوجك؟ قالت ذهب يصطاد. قال كيف أنتم وكيف عيشكم؟ قالت نحن بضيق وشر. ما اعترفت بنعمة الله. قال فإذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة الباب. والحديث طويل في صحيح البخاري. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ كذا وكذا. قال هل سألك عن شيء؟ قالت نعم سألني عن عيشنا. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت ويقرئك السلام ويقول غير عتبة الباب. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، إلحقي بأهلك فقد طلقت. امرأة ليست شاكرة، ما أثنت على الله جل وعلا بالنعمة التي عليها. تزوج إسماعيل امرأة أخرى، فجاء إبراهيم إلى بيته وإسماعيل غير موجود، فوجد امرأته قال أين زوجك؟ قال ذهب يصطاد. قال كيف أنتم وكيف حالكم؟ قالت نحن بخير ونعمة، وأثنت على الله جل وعلا. قال فإذا جاء زوجك فأقري السلام وقل له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل سأل قالت نعم جاءنا شيخ. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت هو يقرئك السلام ويقول ثبت عتبة الباب. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك فأنت عتبة الباب. فانظر إلى نظرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يرون أن الذي لا يذكر نعمة الله ولا يثني على الله جل وعلا بها إنسان ليس عنده شكر للنعمة، فلا يجالس هذا الإنسان. فلا بد من في شكر نعمة الله أن تكون هناك ثناء على الله جل وعلا باللسان. الأمر الثاني أن يكون هناك اعتراف بالقلب بأن هذه النعمة من الله. ما يكون الإنسان يقول هذا بذكائي، أنا إنسان ذكي استطعت أعمل كذا، أنا إنسان عندي معرفة واسعة بالناس استطعت أعمل كذا وكذا، أنا إنسان من أسرة عريقة وآبائي وأجدادي هم أهل كذا وكذا، فيجعل هذه النعم منسوبة إلى غير الله. هذا ما شكر نعمة الله. لا بد أن يكون في قرارة قلبه أن هذه النعمة من أولها إلى آخرها من الله جل وعلا، فضل من الله، منة من الله، لولا الله لم تصل إليك، لولا الله لم تحصل لك، لولا الله ما جاءك من هذه النعمة شيء. ولا بد أن يكون الإنسان معترفا بذلك. وكم ذم الله تعالى من يقول إنما أوتيت على علم عندي، أخبر الله أن هذا فتنة فتن بها. فالنعم من الله جل وعلا. الأمر الثالث في شكر النعمة أن يكون شكرها على الجوارح، بأن تظهر النعمة على الجوارح، وبأن تسخر هذه الجوارح في طاعة الله، تسخر في طاعة المنعم، فلا يعصي الله جل وعلا. بعض الناس سخر نعمة الله لمعصية الله، هذا ما شكر الله. رزقه الله مالا عصى الله به، رزقه الله ذكاء عصى الله بذكائه، رزقه الله جاها بين الناس عصى الله جل وعلا بجاهه، فيعمل المعاصي والمنكرات ويظلم ويستبد ويحصل منه كثير من المنكرات بجوارحه، فسخر هذه الجوارح في معصية من أنعم بها. والله هذا حتى ليس من الإنصاف في حق البشر. لو أن بشرا أحسن إليك بشيء ليس من الإنصاف ولا من الأخلاق ولا من حسن المعاملة أن تسيء له بنفس ذلك الشيء الذي أعطاك إياه. فالعاصي لله جل وعلا ما قدر الله جل وعلا حق قدره، لأن نعمة الله جل وعلا لأن ما عنده من النعم كلها من الله، المال، الجسد، القوة، الذكاء، الشهرة، الجاه، كل شيء من الله، فكيف يسخر هذه النعم في معصية الله جل وعلا؟ فإذا لا يكون الإنسان شاكرا لله سبحانه وتعالى إلا بهذه الأمور الثلاثة: شكر الله جل وعلا باللسان ثناء، وشكر الله تعالى بالقلب اعترافا وإقرارا، وشكر الله تعالى بالجوارح تسخيرا لها في طاعة الله. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وهذا أيضا مذكور في حديث معاذ الذي سبق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما سبق. وحسن العبادة هو أن تجمع عبادة المؤمن أمرين، لا تكون العبادة حسنة إلا إذا جمعت الأمرين. الأمر الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يعمل العبادة مراءة ولا تسميعا ولا لأجل نيل مال ولا لأجل نيل منصب ولا لأجل نيل جاه، بل يعمل العبادة مريدا بهذه العبادة وجه الله جل وعلا. والأمر الثاني أن يعمل هذه العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تخيل إلى ذهنه أنه عبادة فليس بعبادة. فلا تكون العبادة حسنة إلا بالأمرين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يجمع الأمرين: عمل الصالح ولا يشرك بعبادة الله أحد، بل يفلس لله. وهذا هو المقصود من العبد، أن يحسن العبادة لا أن يكثر العبادة. فالقصد أن تحسن في العبادة لا أن تكثر العبادة، وهي عبادة ليست حسنة. قال الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل إلا أيكم أكثر عملا. وقال الله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالإنسان مبتلى في هذه الدنيا بحسن العمل لا بكثرته ولو كان سيئا، فأحسن العمل، اجتهد في إحسان العمل. عبادة ليس فيها إحسان تعود على صاحبها بوبال، عبادة فيها عدم إخلاص، فيها مراءة، يعذب بها صاحبها. تعرفون حديث من يعذب بجهاده، وذاك يعذب بعلمه وتعليمه، وذاك يعذب بصدقته وإنفاقه. لماذا؟ المتصدق تصدق ليقال إنه كريم، والمجاهد جاهد ليقال إنه شجاع، والعالم علم ليقال إنه عالم، فيؤمر بهم إلى نار جهنم. هذه عبادات كثيرة لكنها ليست حسنة، حتى جاء في الحديث يقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه. لكن ليس لأجل الله، لأجل ثناء الناس عذب بماله. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله، ولا بد أن يكون العمل موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يعمل عمل خلاف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يظن أنه عبادة فهو مردود عليه. انظر إلى فقه السلف. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين أن رجلا دخل يصلي بعد العصر، وفي بعض الروايات أنه دخل يصلي بعد الفجر، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والمراد أي النفل المطلق، يقوم الإنسان يتنفل صلاة في ذلك الوقت منهي عنه. أما الصلاة التي لها أسباب هذه استثنيت بدليل، كمن يتوضأ ثم يصلي ركعتين، أو يدخل المسجد ويصلي ركعتين، أو يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطوف، هذه لها سبب. لكن المراد الصلاة التي ليس لها سبب، منهي الإنسان منهي أنه يقوم يصلي بعد العصر إلى غروب الشمس صلاة بدون سبب، يقوم يقول أتطوع لله بالصلاة، هذا منهي عنه. دخل رجل المسجد فقام يصلي بعد العصر، في بعض الروايات أنه بعد الفجر، فقال له سعيد بن المسيب انظر إلى هذا العالم الإمام الفقيه كيف كان جوابه، قال له لا تصلي. قال يا سعيد تمنعني من الصلاة أو يعذبني الله على الصلاة؟ هل سيعذبني الله على أني أصلي؟ قال لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. أنت الآن خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تظنها صلاة عبادة لكنها صلاة فيها مخالفة لسنة رسول الله، فليست عبادة حسنة بل عبادة أسأت فيها لأنك خالفت فيها هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله يعذبك على مخالفة السنة وإن كان لا يعذبك على الصلاة. وكم تجد من هذا من فقه السلف كثير من هذا. عبد الله بن مسعود لما جاءه أبو موسى يسأل عن أولئك الذين يسبحون في مسجد، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، هذه عبادة، لكن انظر ماذا زادوا في هذه العبادة، يسبحون بالحصى حلق، في كل حلقة رجل بيد حصى يقول سبحوا 100 ويعود بالحصى، كبروا 100 ويعود بالحصى. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى من هو أعلم منه، إلى من هو أفقه منه، إلى من هو من كبار علماء الصحابة وفقهائهم وأئمتهم، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، طرق بابه قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خيرا، هو خير في الظاهر لكني أنكرت هذا الفقه، هذا ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما جلوسا في المسجد حلقا، في كل حلقة الرجل يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 وهو يعد. فقال ابن مسعود هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فقام إليهم هذا العالم الجليل فوقف على تلك الحلق فقال أيها الناس فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله إن هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ أي مات قريبا، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. انظر إلى فقه الصحابة، كثير من الناس الآن يأتي ببدع، تأتي تقول له هذا بدعة ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا صلاة، هذا ذكر لله، هذا قراءة قرآن. نعم لا نختلف أن هذه في الأصل عبادة، لكن فعلك لها وتخصيصها بهذا الوقت أو هذه الصفة أو هذه الهيئة والكيفية أو في هذا الموضع دون عين دون غيره، هذا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ف فإذا يصير هذا العمل بدعة، لا يجوز لك أن تفعله، وليس من العمل الحسن. أنت مأمور بالعمل الحسن، ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان موافقا لما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام. صح أيضا عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه أتاه رجل وكان في المدينة مالك، قال يا أبا عبد الله أريد أحرم بالعمرة من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، يبعد عن المدينة عدة أميال. قال أنا أريد أحرم من المسجد قبل الميقات. قال له الإمام مالك لا تفعل. قال ولما يا أبا عبد الله؟ قال أخشى عليك الفتنة. ما أعظم فقه السلف. قال يا أبا عبد الله أي فتنة؟ في أميال أزيدها. قال ألم تقرأ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك أديت أمرا قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يحرم من المسجد، لكنه خرج إلى ذي الحليفة وأحرم من ذي الحليفة، فكيف أنت ترى أنك تتمم أمرا قصر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فسكت ذلك الرجل. شاهدنا من هذا أن العمل الذي أمر به الإنسان والذي خلق الله الموت والحياة وجميع ما في الدنيا ليبتلي العباد عليه هو العمل الحسن، ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، وإذا كان موافقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا تجد عظيم هذه الكلمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن قوس بن أوس: اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك عبادة حسنة، أعبدك عبادة حسنة. ثم قال: اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. لسان صادق بعيد من الكذب، يقول الحق كيفما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين أصاب سبع، قال وأن تقول الحق ولو كان مرا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فيسأل الله لسانا صادقا، فإن الإنسان قد يجر لسانه إلى الكذب وإلى الوقوع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي يترتب عليها مفاسد كثيرة في الدنيا والآخرة. فكون الإنسان يسأل ربه جل وعلا لسانا صادقا هذا من أهم المسائل وأعظم المسائل، فإن الإنسان قد يجره لسانه والعياذ بالله إلى الشر. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه أو عن عمر أنه دخل على أبي بكر وهو يجر لسانه، فقال له: ماذا تعمل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الجسد عضو إلا وهو يشتكي اللسان. فكون الإنسان يلزق لسانا صادقا في رضاه وغضبه، في عسره ويسره، في السر والعلن، هذه نعمة من الله جل وعلا، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله جل وعلا عبده لسانا صادقا. جاء في حديث أبي سعيد عند الترمذي وروي موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد وله حكم الرفع، أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا وججت وججنا. فاللسان استقامته استقامة لسائر الأعضاء أي مع القلب، فإن اللسان إنما هو مغرف لما في القلب، ما أسر عبد سريرة وما أخفى بقلبه شيئا إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وكان بعض السلف يقول: إنما الألسن مغارف لما في القلوب. استقامة اللسان هي نتيجة عن استقامة القلب، وينتج عن ذلك استقامة كل الجوارح. ولذا كان من دعاء عليه الصلاة والسلام الذي علمه أصحابه وأمر من يكنز هذه الكلمات أشد من كنز الناس الذهب والفضة: اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. والسليم هذه صيغة مبالغة من السلامة، فمعنى سليم أي سليم من كل آفة ومرض، قلب سليم من الشرك بالله، سليم من التعلق بغير الله، سليم من المراءة للمخلوقين، سليم من الكبر والإعجاب والفخر، سليم من حب الدنيا والتعلق بها والميل إليها، سليم من إرادة غير وجه الله جل وعلا. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شر، هو الذي سلم من كل آفة ومن كل نقص، لأن سليم صيغة مبالغة من السلامة أي لم يقع فيه شيء خلاف السلامة، وهو الذي ينجي الله جل وعلا صاحبه يوم القيامة، كما أخبر الله سبحانه أنه ينجي من جاء بقلب سليم. هذه مسألة أيضا عظيمة، فسلامة القلب واستقامته صلاح لحال الإنسان كله. وتأمل في هذا الحديث كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام كل دعوتين لما بينهما من العلاقة العظيمة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، متقاربان بينهما علاقة فقرنهما، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك قرنهما، أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. فلا يكون القلب فلا يكون اللسان صادقا إلا إذا كان القلب سليما، وسلامة قلب المؤمن من أهم ما يكون، من أهم ما يكون أن يرزقه الله تعالى قلبا سليما أي سالما من كل آفة من كل نقص من كل شر، ليس في هذا القلب إلا الخير، ليس في هذا القلب إلا النية الحسنة والأعمال الطيبة، ليس في هذا القلب إلا إرادة الخير لنفسه وللمسلمين، قلب سليم. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ثم قال في آخر الحديث: اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وهذه مسألة عظيمة شاملة جامعة مانعة. إذا ظل الإنسان يسأل الخير خير واحد أو خيرين أو ثلاثة أو عشرة كم يعدد الخير؟ آلاف الخير. فهذه كلمة عامة: اللهم إني أسألك من خير ما تعلم. الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فكل خير يعلمه الله أنت تسأل الله جل وعلا منه. وأعوذ بك من شر ما تعلم. الشر كله يعلمه الله وأنت تستعيذ بالله جل وعلا من الشر الذي يعلمه الله. والله يعلم كل الشر لا يخفى عليه خافية، فأنت قد لا تعلم أن هذا الشيء شر لكنك قد استعذت بالله منه لأنك دعوت الله تعالى واستعذت به من شر ما يعلمه، ثم قلت وأستغفرك لما تعلم، أي قد أزل أنا وقد أذنب ولا أعلم أن هذا الشيء زل أو ذم، فأستغفرك منه. فهي مسألة عظيمة في ختام هذا الحديث شاملة جامعة: اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. هذه الكلمات وقفنا معها هذه الوقفات اليسيرات، وكان الدافع إلى ذلك هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أولها: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات. فأحببنا أن نقف وقفات يسيرات مع هذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكنزها، والكنز هو الشيء الذي يحافظ عليه فلا يضيع. فنحن نكنز هذه الكلمات كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا نضيعها، وندعو بها. ومما ورد أن ندعو بها في دبر الصلاة قبل السلام، وندعو بها أيضا في غير ذلك من الأوقات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وإن بقي وقت أو بعد العشاء ففي المجلس أخونا الفاضل أبو عبد الله طارق الوليدي ممن جاء زائرا في هذا اليوم، فإن بقي في الوقت متسع أو بعد صلاة العشاء يلقي نصيحة على إخوانه بما فتح الله عليه، والحمد لله رب العالمين.